وقدمها جميعا بالنسبة إليه سواء، وبعد ذلك كرمني وسخر لي ذلك الكون. إذا أنا لا أرضى بأن أكون في مرتبة الهوان. مرتبة الهوان دي يعني في منزلة أقل من المنزلة اللي وضعني فيها ربي، زي المذاهب اللي طلعت تقول إن أصل الإنسان قرد، ده هو مكرمني وبعد ذلك أنا أتسفل به لأجعل أصله من هو دونه. ما يمكنش كل مذهب يأتي من هذا أنا أرفضه، لأن دي ونفي تكريم الإنسان لله. وأيضا مدام أنا بالنسبة لله مثل الجميع بالنسبة له، يجب أن أضع في حسابي أنني بالنسبة للناس وتصرفاتي معهم لست قاطعا في الحساب والجزاء لهم، لأنني أستطيع أن أخبئ عنهم أشياء وأن أستر عنهم أشياء وأن أقابلهم بوجه غير ما في قلبي. تقول له لا، تصور الإيمان للحق سبحانه وتعالى يطلع على قائمة الأعين ويعلم ما تخفيه الصدور. إذا سيكون المؤمن سوي ظاهره كباطنه. ليه؟ لأنه لا يتعامل مع الناس، إنما يتعامل مع الإله. إلا تصور أنه لا تخفى علي أبدا خافية، وما دام لا تخفى علي خافية يبقى معناه أنني أعامل الناس بشكل واحد وبنظام واحد. هذا النظام مبني على أنني ليست لي واجهة وليس لي خبيه، واجهتي هي خبيهي. نعم. كمان أنا لما أجي أبص كده أقول له تعالى، أيضا لما بتصور الإيمان بالله وأنه هو اللي خلقنا وبعد ذلك سنرجع إليه، يبقى إذا لازم أؤمن بأن الدار الدنيا دي مش كل حاجة. اللي بيحرص على الدنيا وبيظلم فيها وبيطغى وبيتمتع بأكثر حق قسط من النعيم ويأبى أن تقيده مناهج لا من السماء ولا من الوضع، وعايز ينطلق في الحياة كده على حل شعوره زي ما بيقولوا، نقول ده الإنسان اللي فاهم إن حياته فقط هي هذه الدنيا. ولكن أنا إذا ارتبطت أنا بالعقيدة الإيمانية أرى أن الحياة دي معبر فقط ومش محل الجزاء، يبقى مهما يصيبني فيها ما أزعلش. ليه؟ لأنها مش النهاية. ليه؟ يقول لك وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. مش هي دي الحياة. إذن أنا دي واخدها برزخ، أنا واخدها معبر فقط إلى دار أخرى، فمهما أصابني فيها ما يمكن ينال مني شيء. ليه؟ لأن الغاية لسه جاية قدامي. الله. وبعد ذلك يقول لك ما دامت المسألة بالشكل ده، وأنت هتتصور في إلهك وتأخذ العقيدة عن ذلك الإله إنه بهذه العظمة وبهذه القوة وبهذا العلم الخفي اللي بيكشف أمورك الداخلية، فإذا كنت أنت فيه بالنسبة للناس ما انتش حذاري عنه، يبقى مش ممكن أبدا أن تكون بالنسبة إلي أقل من دون الناس. يبقى لا يمكن ان تجعل انه يطلع على في سريرتك على شيء من الايه من الاشياء. وايضا فانك انت لو نظرت الى ذلك الكون نقوم نجد ان ما دام في اله والاله دي عملنا احنا لا بيزيدش ملكه، ايماننا ما بيخليش عرشه يثبت، كفر الكافرين به ما بيخليش عرشه يتزلزل. اذا فانا العمل بتاع اللي انا مكلف به وحيعطى عليه ثواب يبقى بمحض الفضل من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه لما يكون الثواب يلزمه لو العمل بتاعك ده هيعود عليه بمنفعة، إنما ده العمل منفعته عائدة حالك أنت. يبقى إذا لما يديك مع ذلك عليه ثواب يبقى بمحض مين؟ بمحض فضله سبحانه وتعالى. الله. إذا أنا بواسطة التصور العقدي ده هيمنعني من أشياء كثيرة، يمنعني من أنني أفكر أنني في الحياة فرد ووحيد. لا، أنت لك إله، واحنا في قوانيننا زي ما قلنا اللي له الاب ما بيحملش هم الحياه ولا هم المعايش، ما بيهموش ان كانت الحياه بتغلى ولا بترخص، ما بيهموش ان عز موجود ولا مش موجود، السمن غلي ولا مغليش، ده زي مسائل كلها لا تدخل في حسابه. لماذا؟ لانه له اب. فاذا كان من لا اب له لا يشغله بهم الحياه، فكيف حال من يكون له رب؟ لازم يختش على عرضه ده رب. الله. يبقى إذا ده الرصيد اللي بيخليني أخوض في الحياة ولا أسأل عن أي شيء وأعمل، وزي ما قال الرافع كده وكن رجلا كالضرس يرس مكانه ليمضغ، لا يعنيه حلو ولا مر، هي بس يجب أن تكون متحرك، ما يعنيكش بقى زي ما تيجي. ليه؟ لأن أنا أمام رب وهذا الرب لن يخذلني أبدا، وإن حصل على غير ما تشتهيه نفسي فتلك الدنيا ليست هي الميزان. لازم يمحصني الله سبحانه وتعالى، عملت شوية غفلات شوية سيئات ويريد أن ينظفني يعني يحاسبني حساب عاجل علشان ما يجمعش علي لا يجمع الله على عبده بين أمنين ولا بين
خوفين، من أمنه في الدنيا أخافه في الآخرة، ومن أخافه في الدنيا أمنه في الايه في الآخرة. إذا سأنا أستقبل الممحصات اللي تأتي من كوارث الدنيا ومن نكباتها في مال، في مثلا في نفس، بمرض، بولد، كل هذا أستقبله بمال على أنها ممحصات. والإنسان لا يمحص إلا من يحبه، يبقى يريد أن يجعله. ولذلك قلت مرة الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الخير حتى أوفيه ما عمله من السيئات. سيئات أحسب عليها هنا في الفانية، حتى أوفيه ما عمله من إيه؟ من السيئات، من مرض في جسمه، خسارة في ماله، فقد في ولده. فإذا بقيت إيه عليه سيئة، سقلت عليه سكرات الموت حتى يأتيني كيوم ولدته أمه. وعزتي وجلالي لا أخرج عبدي من الدنيا وقد أردت به الشر حتى أوفيه ما عمله من الحسنات، من بركة في جسمه، وبركة في ماله، وبركة في ولده. فإذا بقيت له عندي حسنة، خففت عليه سكرات الموت حتى يأتيني وليست له حسنة. الله. إذا لما الإنسان ينظر إلى الأشياء المؤلمة المتعبة في مصائب الدنيا وفي أحداثها، أنها بهذه المثابة، أنها بمثابة غسول وتطهير له، علشان الحياة الباقية تبقى حياة نظيفة، حياة عالية، يوم الإنسان يزعل من هذه؟ ما يزعلش من هذه، يوم يستقبلها استقبال الراضي بقدر الله فيه، الراضي بحكمه وأنه لم يجري عليه شيء إلا لمصلحته. إذا إنسان تكون عنده هذه العقيدة، كيف يواجه الحياة؟ يواجه الحياة بكل قوته. ليه؟ لأن الذين ليست عندهم عقيدة حينما تبدأهم الأحداث، طاقة كبيرة من طاقتهم تضيع، يصيبهم شيء من الانهيار، طاقة من فكرهم بتضيع. إذا يواجهون الحياة وحركتها بطاقة غير كاملة وبفكر غير كامل. فإذا كنت أنت في الأول ما قدرتش عليها وأنت بطاقتك المجمعة وبفكرك الكامل، فكيف إذا أضعفتها أنت، أضعفت طاقتك وأضعفت فكرك، يبقى هتواجهها مواجهة إيه؟ أقل. لكن المؤمن لا، يجي المؤمن ينظر إلى القول الحق سبحانه وتعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دام أنت مؤمن وصلتك الإيمانية كويسة بربك، يبقى اعتقد أنك عالي. إن هزمت أنت عالي، أصبت بكير أي شيء أنت عالي، إنما أنت حين ينحل فيك ركن من الإيمان تقوم تخور. ما تخورش إلا إذا ما كنتش مؤمن، لكن إذا كنت مؤمن خلص ما تخورش أبدا. ولذلك القرآن لما يجي يعرض علينا هذه المسائل، سيدنا موسى صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه، لما قال لقوموا إنا لمدركون، ماذا قال؟ بقانون البشر صح ولا لا؟ أدي قوم فرعون وراءه وأدي البحر هم. قانون البشر وقانون الأسباب وقانون المقدمات صح، إنا لمدركون. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال: كلا كلا بملء فيه. التفت إلى الرصيد، الرصيد القوي، وما قالش كلا بلا حيثية، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. أنتم صادقين في قانون الناس كده، هم حيدركون ويدركوني، خلاص ما فيش كلام. إنما لما يكون معي ربي وسيهدين يبقى ما يدركوناش. الله، يبقى فاق إلى ركن رشيد، إلى رصيد تاني. ولذلك ربنا حقق له ولا لا؟ إنما اضرب بعصاك البحر، ضرب بعصا البحر فكان كل فرق كالطود العظيم، شيء عجيب. أيوة، هذا هو الرصيد. كذلك يكون الإيمان. إذن فالطائفة أو المؤمن الذي يواجه الحياة في أي عصر من العصور بالطاقة الإيمانية بهذه القوة، يبقى خلاص قلبه عمر انتهت. ولا تكون طاقة إيمانية إلا إذا ثبتت واستقرت وربط القلب عليها، بقت عقيدة. عقيدة يعني ايه؟ يعني قلنا لا تطفو مرة اخرى على الذهن لتناقش من جديد. ان طفت على الذهن لتناقش من جديد لا يقال انها عقيدة، يبقى لسه فكرة بتتبحث. فاذا ما انتهي من بحثها ونهائي واستقرت وبقت عقيدة، تبقى دي العقيدة. فكذلك يريد منا الحق، مش ليست مجرد المعرفة تكون عقيدة. قد تعرف شيئا إلا أنه لا يستقر في نفسك استقرار العقيدة كده. ولذلك هناك تجد الحق سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون إيه. طب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون إيه. الله، إذن هم عارفين إن إيه ها؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الإيه الخالقون. ما الإيه ما الإيه ما دام هم معتقدين هذا؟ هم في فرق بين معرفة وعلم وبين يقين.
وبين عقيدة ما وصلتش في نفوسهم إلى درجة أن تصير إيه؟ عقيدة. عقيدة يعني إيه؟ يعني تحكم سلوكهم في الحياة. فإذا وصلت العقيدة إلى أنها مذكورة دائما وفي بال الإنسان دائما وتحكم حركة حياته، أي عمل يعمله يرضي العقيدة ولا ما يرضيش، يتفق مع العقيدة ولا ما يتفقش. إذا علم شيء لا يعني أنك اعتقدت به وأنك تحمست له وأنك سخرت كل تصرفاتك على بناء على الإيه؟ على تلك العقيدة. فاللي كان معلوم عندهم إيه؟ معرفة شيء، علم شيء، إنما إيمان ويقين بشيء ما كانش عندهم. لأن لو عندهم إيمان ويقين بإيه؟ بشيء كان ممكن أن يديروا حركة حياتهم على ذلك الإيه؟ على ذلك المركز. إذن فالأساس الأول في المنهج المتميز، المنهج الجامع لكل خير في حركة الحياة، هو أن يوجد الإيمان أولا. ولذلك لا يكره الله على الإيمان. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن تصدر الأعمال عن عقيدة فيك أنت، وإلا لو كان الحق يريد حركة منك يرغمك على الحركة، كما يرغم المكره حركة المكره وقلبه مش مقتنع به. ولذلك ينفس تقرأ قوله فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا إيه؟ مؤمنين إن نشأ، شوف إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. إنما هل يريد الله أعناقا وأجساما وحركة؟ هذا يملكه العديد، يقعد يرغمني على أن أفعل فعل وقلبي يأبان. أنا منش عايز أعناق تبقى خاضعة، أنا منش عايز أشباح تبقى خاضعة، أنا منش عايز قوالب، أنا عايز قلبي يبقى خاضع. ليه؟ لأن القلب سيحكم عليك أن تعمل. رأيتك وكنت بمظهر من الناس أو كنت مختبئا، بينك وبين نفسك خصارة ما يصنعه المكره أن يكره قالبك على فعل شيء ما دام مسيطرا عليه. فإذا خلوت لنفسك فأنت حر حينئذ. لكن حين يكون المبدأ عن طواعية وعن اختيار وعن رضا يتحكم فيك المبدأ في كل حركاتك. قصارى ما يتطلبه المبدأ المكره عليه إيه؟ إنك تحمي نفسك من أن تكون على عين من القانون بس. لكن المبدأ حين تكون مقتنع أنت به فستقبل عليه وإن كنت في غفلة من الإيه؟ من القانون. يبقى إذا والمكره على شيء كما قلنا سابقا معناه أنه حين يكره على سلوك من السلوك معناه أول ما يحمل من المعاني أنه غير مقتنع هو بذات المبدأ، هو نفسه مش مقتنع بأن مبدأ صح. ليه؟ قال لك لأنه لو مقتنع بأن مبدأ صح كان ما يجيش في باله أن الناس تعارضه، يقول لك أنا ده مبدأ سليم، طب والناس لماذا تعارضه؟ ده مبدأ، إنما هو عارف أن المبدأ نفسه مش سليم. ويقول إن أنا وضعت صوتي دون إرغام الناس عليه فلن يتمسك به أحد. ولذلك تجد الحيثية في قول الحق سبحانه وتعالى على الأوهام على المبادئ لا إكراه في الدين. ما حيثيات ذلك؟ ليه ما فيش إكراه؟ قد تبين الرشد من الغي. المسألة إيه؟ واضحة، مش عايزة إكراه. إذا اللي تعوز إكراه من البشر هي إيه؟ المبدأ اللي يقولك هو ده، أنا لو تركت الناس ولا أرغمتهمش بالقوة وبالسلاح وبالصوت على اعتناق المبدأ ده مش ممكن حد هيتبعه. ليه مش هيتبعه؟ هو نفسه مش مقتنع بأن ده مبدأ يتبع. يبقى لازم وعلى مقدار الإكراه فيه يكون مقدار إيمانه هو شخصيا به. يبقى يقول بقى إذن أول حاجة في المبدأ أن يستقبل برضا، يستقبل باختيار، لأنه حيحكم كل حياتك ظاهرها وباطنها، ما لك وما عليك. فإذا جاء الإيمان بعد ذلك، الإيمان في ذاته ما هوش غاية، الإيمان في ذاته وسيلة إلى أشياء. ما دام آمنت بالإله مواصفة أنه قوي، مواصفة أنك تلجأ إليه، مواصفة أنه صنع لك كل ذلك الخير، مواصفة أن الناس كلهم بالنسبة له سواء، مواصفة أنه لا يشرع لخلق الله إلا الله، هو اللي شرع الله. إذن رفعني هذه المساعدة، أنه كرمني، أنه جعلني كذا، أنه جعلني كذا، ذلك الإله، يبقى لازم أستقبل عنه منهجه، منهجه في استقباله أعمل حركة حياة، حركة حياة اللي هي إيه؟ العمل الصالح. العمل يبقى انتقلنا من العنصر الأول إلى العنصر إيه؟ إلى العنصر الثاني، وبعد ذلك ترجمها إلى عمل صالح. العمل صالح ده بنشوف الترجمة بتاعته في أشياء الحق سبحانه وتعالى طلبها منا، وفي ظاهر الأمر إنك أنت ما تراش لبعضها فوائد عاجلة، اللي احنا بنسميها العبادات، بنسميها التعبديات. وبعد ذلك وضع لك في نظام حركة الحياة معاملات، معاملتك اللي هي بتنظم حركتك كفرد وحركتك في الاسره حركه المجتمع حركه الانسانيه علاقه الافراد ببعضهم دي اسمها نظم. لو لم يوجد برضه فكره عن اله الناس هتوضعها لنفسها ولا لا؟ نظام الحياه لو لم يوجد فكره عن الاله هتظل الحياه بلا نظم؟ ما دام في مجتمعات لازم في نظم توضعها. اذا الفرق بين امر تعبدي ان الامر التعبدي هو الذي شرعه الحق لتقرب منه وليظل فكرك فيه وبالغ غير منقطع عنه. وهذه الامور هي التي يقال عنها في الفقه الاسلامي انها تعبد. لكن الامور الثانيه اللي بتنظم المصالح اسمها معاملات. المعاملات ده الاصل فيها انها من نشاط الذهن البشري. ومن نشاط الذهن البشري الا ان مهمه الشرع فيها ايه؟ الصالح يبقيه والصالح ينفيه واللي فيه شبهه كده يعدله. هذه مهمة تشريع السماء في هذا. ولذلك تجد الإسلام لما جه أقر كثيرا مما كان عليه القوم في الجاهلية. ليه؟ لأنه عمل في ذاته ما دخلوش فساد، وبعد ذلك جاء لأعمال فنهاها وجي لأعمال فعدلها الله. لكن المنهج العبادي لا مش من نشاط البشر، ليس من نشاط البشر ولا عمل لذهن الإنسان فيه، وإنما الحق سبحانه وتعالى هو الذي يقول تقرب إلي بكذا وكذا وكذا وكذا. إذن كما يقول العلماء الأصل فيه الحظر والمنع إلى أن ينزل من الشارع يقول لك اعبدني بكذا. إذن أنا وليش أنني أعبد ربنا بطريقة ما قالش عليه إلا أن أتطوع بأمر موجود مثله. هو فرض علي 5 ما فيش مانع أخليهم 20، فرض علي اطلع 2.5%، اطلع 5 أو 10 او الى قدر طاقة الاحسان فيه. فرض علي الحج مرة ما فيش مانع حج انا كل سنة ولا كل كم سنة الله. مثلا فرض علي اصوم شهر يبقى ما فيش مانع اصوم الاثنين والخميس، اصوم الثلاث اشهر، اصوم مثلا كذا الله. اذا العبادة الاصل فيها المن والحظر لانها الطريق الذي رسمه الله للتقرب منه. المعاملات الطريق الذي اقره الله لنظام الايه؟ لنظام الحياة. إذا فالأعمال تكون صالحة إما بأن الله هو المشرع لها أو المقرر لها. فمن حيث العبادة هو المشرع لها، ومن حيث الأمور الثانية اللي هي نشاطات الذهنية في الحياة يبقى هو مقرر لها. اللي ثبته نرضاه واللي نفاه ننهي منه واللي عدله ناخد ذلك الإيه التعديل. ذلك هو منهج الإيه الحياة. ولك بعد ذلك أن تجول بعقلك في الأمور التعاملية اللي هي نشاطات الذهن. تجيب قانون الله في نظام الأسرة، قانون الله في نظام المجتمع، قانون الله مثلا في الحكم، قانون الله مثلا في النظام الاقتصادي، قانون الله في القانون السياسي، وقارنه بأي قانون شئت في الدنيا. أنت حر، ستنتهي بالتكمين إلى أن ذلك أسمى ما يمكن أن يصل إليه البشر. وإحنا نجد أن الظاهرتين الموجودتين في العالم في حركة، في لون من حركة الحياة، نجد مثلا زي ما قلنا الشيوعية والرأسمالية. هل الشيوعية ظلت كما قامت ولا ابتدأت تتحلل شوية من مبادئها؟ تحللت من مبادئها. ما فيش ملكية ابتدى يقولوا في ملكية، ما فيش حافظ ابتدى يقولوا في حافظ. إذا تراجعت ولا لا؟ إذا هناك فرق بين شيء نظري وشيء تطبيقي. التطبيق يلوي أصحاب النظريات إلى أنهم يتنازلوا عن بعض نظرياته. طب والرأسمالية ظلت كما هي مستبدة ولا ابتدأت برضو تروح ناحية العامل وتديله شوية حقوق وتتنازل عن شوية؟ معنى التنازل من الطرف ده والتنازل من الطرف ده معناها انها الاثنين عايزين يقربوا من مين؟ متجهين الى ايه؟ متجهين بطبيعة تطبيق الاشياء الى ما يلتقي مع النظر الاسلامي. كل ما يتقدموا شوية ايه؟ يلتقوا مع الفكر الاسلامي. كل قانون في الدنيا لما تيجي تلاقي بينظم مجتمع تلتفت تلاقي تعديل وتعديله، كل خطوه تعديليه فيه معناه انه يقربه. مثلا الغرب اللي كان جايب من ضمن مسالب النظام نظام الاسلام مثلا الطلاق، مش كده؟ ماذا صاروا اليه الان؟ اباحوه غصب عنهم لان ظروف الحياه ارغمتهم على ذلك. تعدد الزوجات دلوقتي بيبحث على انهم يعددوه لانهم شافوا الفساد اللي مترتب على هذا المنع الله. اذا هات اي قانون من قوانين تنظيم الحياة بالنسبة للفرد وللمجتمع وللأسرة الى اخره، فتجد ان اي قانون تقارنه بنظام الاسلام تجد اسلامك لنظام الاسلام متميز وسابق ومستوعب. لكن في العبادات ما نقدرش نقول فيها انطلاقات، ما نقدرش نقول فيها ليه، لان دي ربنا قال تقرب الي بهذا الشكل، ماليش انني ازيد. الامر في التعبديات يجب ان يكون بحث في علته متاخر عن عمله. يعني ايه متاخر عن عمله؟ يعني انت ما بتقتنعش بعله الامر التعبدي اولا وبعد ذلك تفعله. كذلك ثقتك في الله في كثير من الامور التي عدل الله، كانوا ياكلون لحم الخنزير فربنا قال لا ما تاكلوش لحم الخنزير. الله اذا كان عمل صالح ربنا غيره. هل انا كنت اؤخر عدم اكل لحم الخنزير الى ان يثبت عندي بالتحليل العلمي بالتحليل المعملي الى ان فيه فيروسات ضاره بالصحه الانسانيه؟ معنى ذلك ان انا كنت اعطل الحكم 14 قرن لحد ما يجي عصر التحليل؟ لا، انا سمعت كلام ربنا لانني واثق من حكمته، واثق من حكمته. يبقى اذا الاعمال الصالحه تنقسم قسمين، قسم تعبدي وقسم تبدو له علل، وهي المسائل اللي تربط نظام المجتمع، واشياء برضو من نظام المجتمع علتها في تشريع الاسلام ما كانتش ظاهره اولا الا ان علتها ظهرت فيما بعد. لما تظهر علة فيما بعد لأمر لم تكن له علة، ماذا يعطيك ذلك؟ يعطيك الثقة في أوامر الله، وأن الأشياء اللي غيبة علتها عني هي لها علة في الحقيقة، إنما لسه الظروف ما وتتنيش علشان أدرك هذه العلة. فكل شيء يستقبل من الله يجب أن يكون إيمان المؤمن به أنه فعل لأن الله أمر وترك لأن الله نهى، ذلك هو الإيمان. وأما الذي يقبل على الأمر لعلته، طب ما أنا لو رحت الطبيب يا أخي وأنا مش مؤمن والعياذ بالله، واحد مش مؤمن بالله يروح الطبيب يقول له أنت لا تطيب من هذا المرض إلا إذا منعت نفسك شهر عن الطعام، يمتنع ولا لا يمتنع؟ الله، إذن أنت امتنعت للعلة ولا للآمر؟ أنت امتنعت للعلة. في الإسلام مش كده، في الإسلام أنت تمتنع لأن الله أمر، لأن الله قال، وأنت واثق في أن ده إله حكيم. إذن الحق سبحانه وتعالى المؤمن به حينما تكونت عنده العقيدة الإيمانية يقبل على منهج الله. هو قال ولا ما قالش؟ عمل عقله. فإن كان قال فليقبل على المنهج من الله بيقين أن ذلك مفيد له. جهة الفايدة إيه؟ جهة النفع إيه؟ والله يمكن ما أدركهاش، يمكن بعدين تدركها. كذلك العبادات تقبل على الله لأن الله أمر، وتمتنع عن الأفعال لأن الله نهى. لا تتعب طاقتك وتبددها في بحث علل الأشياء، وإلا كأنك رجعت عن العلة الأصيلة في الإيمان. استصحب العلة أنك آمنت بالله بعقلك، وأنه حكيم وأنه قاهر وأنه قادر وأنه لا تخفى عليه خافية. استقبل كل حكم من الله بذا. فإذا استقبلت ذلك يبقى العمل الصالح اللي انت تقوم يبقى واثق 100% من نتيجته. يبقى ما عملتش العمل الصالح عملية المقامر، ينفع ولا ما ينفعش؟ نقول له لا، ده ينفع ولا ينفعش دي إذا كنت مستقبلها عن بشر يجهل الأشياء، إنما مدام ده ثابت عن الله يبقى أنا أقبل عليه لأني متيقن أن فيه فائدة. هب أن فائدته أخطأتني الآن يبقى فائدته ما تخطئنيش في المستقبل، لأن الدنيا ليست هي كل شيء. فإذا جاء الإيمان وجاء العمل الصالح بقي غفلات النفوس بتغفل كتير. ليه؟ لأن المنهج اللي بيحدد حركة حياتك وبيحدد حركة شهواتك قد تغفل نفسك عن بعضه، ومدام غفلت نفسك عن بعضه يبقى أنت في حاجة إلى من ينبهك، يبقى هتتواصى بالحق يقول لك انت بتعمل دي ليه يا شيخ؟ افتكر كذا وكذا وكذا. وشوف كلمة تواصل، ما جعلش موصين وموصين، بل كل واحد منا كما قلنا في التكاثر موص وموصى. ليه؟ لان انا استصادفني غفلة تكون عندك يقظة تنبهني، انت استصادفك غفلة تكون عندي يقظة ايه؟ انبهك. الله، اذا معنى تواصل يعني ان كل واحد منا موصي وموصى. وبعد ذلك نستهين بالعقبات ونصبر ونصابر ونرابط. فاذا ما كنا قد جمعنا العناصر لذلك المنهج الالهي ايمانا به وبما يستلزمه الإيمان به، وعمل صالح سواء كان عمل تعبدي أو عمل ينظم حركة الحياة، ثم لم نغفل عن مبدأ من مبادئ الحق وذلك بالتواصي عليه، ثم لم نهن أمام حدث من أحداث الدنيا فنتواصى بالصبر، نكون ممن استثناهم الله من الخسران. فإن تهاوننا في مبدأ فلنعتقد أن ده التهاون هيودينا إلى أننا من أهل الخسران والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجهنا إلى ما فيه خير من إيماننا وعملنا الصالح وتواصينا بالحق وتواصينا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.